بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ثم لا يخفى إن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه اكتبوا هذه العبارة ثم لا يخفى إن الكلام والنزاع عن دخول الغاية في المغية وعدمه فيما لا يكون المغيى حكما بل المغيى هو الموضوع والغاية غاية للموضوع كما قلنا في سر من البصرة إلى الكوفة ولكن لو كان المغيى هو الحكم مثل كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر فالمغيى هنا هي الحلية والطهارة وهما حكمان وضعيان فهنا لا يقال الغاية داخلة في المغية أم لا لعدم دخولها حتما لأن المغيى هو حكم من الأحكام فهنا كل شيء وإن كان موضوعا إلا أن المراد هو الحكم لأن كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر لو أجرينا حكم الطهارة إلى حدود القذارة للزم اجتماع الحكمين المتضادين على شيء واحد لأن الغاية ها هنا لو دخلت في حكم المغيى فالمغيى هي الطهارة والغاية هي النجاسة فلو دخلت في الطهارة لكان معلوم النجاسة طاهرا، فيكون الشيء الواحد طاهرا نجسا، فيكون الشيء الواحد طاهرا نجسا. أرجو التوجه، والمسألة واضحة حسب الظاهر. الكلام في أن الغاية تكون داخلة في المغيّا أو ليست داخلة في المغيّا، يقول هذا فيما لو لم يكن المغيّا حكما من الأحكام، أما في مثل كل شيء طاهر حتى تعلم القذر بنفسه أو بعينه فتدعه. فلو قلنا حتى تعلم القذر، هذه الغاية داخل وين؟ في المغيّا، لاجتمع حكم الطهارة والنجاسة على شيء واحد. فإذا يقول في مثل هذه الموارد لا نزاع في عدم دخول الغاية في المغيّا. واضح المسألة؟ إذا أكو كلام في مثل سر من البصرة إلى الكوفة، هل الغاية داخلة في المغيّا أم لا؟ نقرأها ما بيها شيء حسب الظاهر. ثم لا يخفى إن هذا الخلاف وهو كون الغاية داخلة في المغيّا أم لا، لا يكاد يعقل جريانه، أي الخلاف فيما إذا كان الحد أي الغاية، نقلنا الحد حتى نعدل الضمير، ولا المراد فيما إذا كانت، بل أكون سخم كانت أحسن، فيما إذا كانت أي الغاية قيدا للحكم. إذا كانت قيدا للحكم لا يعقل، لأن إدخال ذاك الشيء في المغيّا يجعل الشيء الواحد محكوما بحكمين، يعني هم نجس وهم طاهر. لأن اكتبوا شيخنا، لأن المغيّا هنا نفس الحكم، فيلزم اجتماع الضدين أو النقيضين، فمثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، لو كانت الغاية داخلة في المغيّا للزم كون النجاسة داخلة في الطهارة. الكتاب فلا تغفل. فصل. لا شبهة في دلالة الاستثناء على الاختصاص إلى آخر العبارات. قالوا الاستثناء، يدل على الحاصر بجعل الحكم مختصا بالمستثنى منه دون المستثنى وذهب أبو حنيفة إلى عدم الحصر مستدلا بالحديث الشريف لا صلاة إلا بطهور لأنه لو أفادت أداة الاستثناء كإلا الحصر لأصبح المعنى لا توجد الصلاة بلا طهور فإذا تحقق الطهور تحققت الصلاة وإلا فلا صلاة ولو فقدت الصلاة بعض أجزائها أو شرائطها وهذا المحذور يحصل من القول بالحاصر. أرجو التوجه لحد الآن. هنا كلام هل أن الاستثناء يفيد انحصار الحكم في المستثنى منه أو لا يفيد ذلك أو لا يفيد ذلك؟ مثلا جاء القوم إلا زيد أو ما جاء القوم إلا زيد، هل يدل الاستثناء على أن المجيء مختص بالقوم دون زيد أو لا يدل على ذلك؟ وهكذا في أي عبارة جيء بأدوات الاستثناء. المنسوب إلى أبي حنيفة أنه يقول بعدم الحصر ومستدلا على ذلك بالحديث الشريف لا صلاة إلا بطهور، فقال لو دل الاستثناء هاهنا على الحصر للزم أن تكون الصلاة صحيحة إذا حصل الطهور، وإذا لم يحصل الطهور أن لا تكون الصلاة صحيحة ولو فقدت بقية أو شيئا من بقية أجزائها وشرائطها، لأن المدار أصبح على من؟ على الطهور، فإذا جاء الطهور وجب أن تكون الصلاة صحيحة، إذا لم يأتي الطهور يجب أن تكون الصلاة باطلة، والحال نرى الطهور قد يتحقق والصلاة قد تكون باطلة، كما لو فقدت جزءا أو شرطا آخر يكون مبطلا لها مع وجود الطهارة، فإذا ليس المدار وجودا وعدما على الطهارة، فالطهارة قد توجد والصلاة لا تكون صحيحة. وقالنا الآن المصنف يريد أن يقول أن هذا الكلام من أبي حنيفة غير صحيح، فيجيب الآخند إن المراد من لا صلاة إلا بطهور هي الصلاة التامة الأجزاء والشرائط وهذا المحذور هي صلاة التامة الأجزاء والشرائط باستثناء الطهور، باستثناء الطهور، فهي لا صلاة أصلا، فهي لا صلاة أصلا بناء على القول بالصحيح في ألفاظ العبادات، أو هي لا صلاة كاملة، أو هي لا صلاة كاملة مأمور بها على مسلك القائلين بالوضع للأعم. وإذا حصل الطهور للصلاة التامة الأجزاء والشرائط كانت صحيحة على القول بالصحيح والأعم، على القول بالصحيح والأعم. أرجو التوجه. يقول المصنف: المراد من مثل هذه الأحاديث كلا صلاة إلا بطهور، لا يتكلم المعصوم عن الصلاة بما هي صلاة أنها تكون صحيحة مع الطهور، وعند فقدان الطهور تكون باطلة، بل الكلام بعد الفراغ عن كونها صلاة بكل أجزائها وشرائطها، فإذا تمت جميع الأجزاء والشرائط وحصل كل الهيكل للصلاة، إذا فقدت الطهور مع كل أجزائها وشرائطها يصدق عليها أنها لا صلاة. فإذا الكلام عمن؟ عن شيء وماهية حصلت على كل أجزائها وشرائطها. يقول المعصوم عليه السلام: حتى بعد حصولها على كل أجزائها وشرائطها لا يصدق عليها أنها صلاة ما لم تكن بطهور. فإذا الكلام ليس مع غض النظر عن تمام الأجزاء والشرائط، حتى نقول كيف نرى وجود الطهور موجودا والحال الصلاة أيضا ليست بصحيحة، نقول كلا. وهذا معلوم على أن الصلاة إذا لم تكن صلاة لعدم الطهور بناء على الصحيح لا صلاة، يعني لا تسمى بصلاة، لأن الصلاة عندهم ما كانت مشتملة على كل أجزائها وشرائطها. وبناء على القول بالأعم من الصحيح والفاسد لا صلاة، أي لا صلاة كاملة تامة مأمورا بها. وثانيا لو سلمنا أن الجملة الاستثنائية في مثل لا صلاة إلا بطهور لا تدل على الاختصاص فإن عدم الدلالة على الاختصاص هاهنا لقرينة، وهي العلم بأن الصلاة لم تتوقف على الطهور فقط، بل من محققاتها بقية أجزائها وشرائطها. أرجو التوجه. الجواب الثاني للمحقق الآخوند ردا على أبي حنيفة: يقول الآخوند: دائما الكلام إنما يكون جاريا في مورد لم تقم القرائن. فنتكلم فنقول هل للوصف مفهوم؟ هل للغاية مفهوم؟ هل لكذا الشرط مفهوم أم لا؟ أما مع وجود القرائن على المفهوم أو وجود القرائن على عدم المفهوم فيكون خارجا عن محل النزاع، لأن مع وجود القرائن على المفهوم لا شك ولا ريب بوجود المفهوم. مثلا فها هنا لا صلاة إلا بطهور، لأن الصلاة من أسس شرعنا التي عرفناها بكل تفاصيلها، وعرفنا للأدلة الخارجية أن الصلاة إضافة على الطهور لها شرائط أخرى ولها أجزاء كثيرة، لو فقدتها لكانت باطلة أيضا. في مثل هذا لا يقال أننا استفدنا عدم الحصر، عدم الحصر استفيد من القرائن أيضا من الأدلة، فأنت لا تأتي شيخنا بمثل ما قامت علي ما قامت القرائن على عدم الحصر فيه، كمثل لا صلاة إلا بطهور. جئنا بكلام لم يحف بقرائن حالية أو مقالية ليكون دليلا على المدعى. واضح العبارة؟ نقرأ إلى هنا. فصل: لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص سنخ الحكم، على اختصاص سنخ الحكم، على اختصاص الحكم أي سنخ الحكم
طبيعي
الحكم. أحسنتم، لأن أرجو توجه بعد لا نكرر كثيرا، ما شخص الحكم يقينا ينتفي وانتفاؤه عقلي لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع. إذا جاءك زيد فاكرمه، فإكرام زيد يقينا لا يكون محققا، إكرام المجيء لا يكون محققا إذا لم يأتي زيد. لماذا لا يكون محققا؟ لأن المجيء لم يكن، حتى يكون إكرام متعلق بالمجيء. الآن إذا نتكلم عن من؟ إذا جرى كلام، الكلام إنما يكون في طبيعي وسنخ الحكم على بلي في دلالة الاستثناء على على اختصاص سنخ الحكم سلبا، مثل من؟ ما جاءني القوم إلا زيد، هذا سلبا. الحكم بمن مختص؟ عدم المجيء بمن مختص؟ بالقوم. ما جاءني القوم إلا زيد أو إيجابا جاءني القوم إلا زيد، هنا هم كذلك. الحكم لمن؟ الحكم للمستثنى منه، يعني المجيء حكم للمستثنى منه لا لزيد. بلي وإيجابا أو إيجابا بالمستثنى منه ولا يعم، يا ولا يعم، ولا يعم حكم المستثنى منه المستثنى، ولا يعم حكم المستثنى منه المستثنى. واضح العبارة؟ يعني لا يعم الحكم زيد سواء كان في جملة إيجابية أو جملة سلبية. ولذلك يكون الاستثناء، ولذلك يعني ولما كان الحكم لا يعم، لما كان الحكم لا يعم يكون الاستثناء من النفي إثباتا. ما جاءني القوم إلا زيد، ذاك شو يصير حكمه؟ ذاك كلام إثباتي صار. ومن يكون ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا. وذلك أي واختصاص الحكم بالمستثنى منه، وقلنا الآن الحكم يختص بمن؟ الحكم يختص بالمستثنى منه. موشلولا أي دليل شيخنا على اختصاص الحكم بالمستثنى منه؟ يقول أكبر دليل في باب الألفاظ هو التبادر. وذلك للانسباق أي للتبادر عند الإطلاق، أي عند إطلاق الجملة الاستثنائية، أي عند إطلاق الجملة الاستثنائية بلا قرينة، بلا قرينة. قطعا يعني هكذا شيء مقطوع به أنه يتبادر. زين شيخنا هناك قول من يقول بعدم هذا الكلام، قال فلا يعبأ أي لا يعتنى بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة للاختصاص للمستثنى منه، وانتفاؤه عن المستثنى. واضح العبارة؟ ماذا قال أبو حنيفة محتجا بمثلي لا صلاة إلا بطهور، محتجا بمثلي لا صلاة إلا بطهور؟ واضح المسألة؟ زين، كأنه يقول أبو حنيفة لا صلاة إلا بطهور، يعني إذا لم يكن الطهور لا صلاة، وإذا كان الطهور يجب أن تكون الصلاة صلاة، والحال قد يكون الطهور والصلاة ليست بصلاة بفقدها لجزء أو شرط آخر، بل ضرورة، كلمة ضرورة تعليل لعدم صحة كلام أبي حنيفة. ضرورة ضعف احتجاجه، احتجاجه الضمير يرجع لمن؟ لأبي حنيفة. أولا بكون المرادي من مثله أي من مثل هذا النحو من الكلام، من مثله أي من مثل هذا النحو من الكلام الذي هو بصدد إثبات شرط أو جزء لماهية بما لتلك الماهية من بقية الأجزاء والشرائط الأخرى الكتاب، ضرورة أن بل أولا بكون المراد من مثله، من مثل هذا الكلام، إنه ضمير شأن، لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها. إحنا وين قاعد نتكلم؟ نتكلم بصلاة وجدت جميع الأجزاء والشرائط، ثم نقول من بعد ما تمت بكلها وبواقعها، فنقول الصلاة التي اشتملت على كل أجزائها وكل شرائطها مع ذلك لفقدها لشرطين كالطهوري لا تكون صلاة. أما إذا كانت مختلة من جوانبها المختلفة فخللها لا يكون فقط للطهور، يكون لكثير من الأمور. بل أولا بكون المراد من مثله، من مثل من؟ من مثل هذا الذي قلنا الآن، من مثل ما كان ماهية مركبة من أجزاء وشرائط لها من جملة أجزائها وشرائطها ذاك الشيء الذي تكلمنا عنه وهو الطهور، إنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها، الصلاة التي تكون واجدة لكل أجزائها وجميع شرائطها لا تكون صلاة إلا بطهور. هنا قاعد نتكلم مو الصلاة لا تكون كذا ولو فقدت يقين يستند الخلل لعدم الطهور ولبقية الأمور، لو جاء الطهور قد يستند الخلل أيضا لبقية الأجزاء أو الشرائط. لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبر فيها أي في الصلاة صلاة، لا تكون الصلاة صلاة، واضح المسألة، إلا إذا كانت واجدة للطهارة. لا تكون الصلاة المشتملة على كل أجزائها وشرائطها صلاة إلا مع الطهور. هنا قاعد نتكلم وبدونها وبدون الطهارة لا تكون صلاة، بدون الطهارة يهي بدون الطهارة المشتملة على كل الأجزاء والشرائط، وبدون الطهارة لا تكون الصلاة صلاة، لا تكونوا الصلاة توصل على وجه، اكتب العبارة على وجه، أي لا يطلق عليها اسم الصلاة إذا لم تكن مع الطهارة، وهو على القول بكون العبادات موضوعة لصحيح، موضوعة المن، هو على القول بكون العبادات موضوعة المن للصحيح، يعني لا يطلق عليها اسم الصلاة، مو لا يقال مأمور بها أو لا مأمور بها، يقينا ليست مأمور بها، لكن هل يطلق عليها اسم الصلاة أو لا يطلق؟ بناء على القول بالصحيح لا يطلق عليها اسم الصلاة، بل ولا تكون صلاة تامة، وصلاة تامة يعني ولا تكون صلاة تامة مأمورا بها على الوجه، على وجه آخر، وهو على القول، وهو على القول بوضع العبادات للأعم من الصحيح والفاسد. واضح العبارة؟ هذا أول، فالجواب الأول صار واضح وشلولة. وثانيا، هذا الجواب الثاني هم ردا لأبي حنيفة، وثانيا بأن الاستثناء، عفوا، وثانيا بأن الاستعمال لجمل الاستثناء في غير الاختصاص، في غير الاختصاص الكتاب مع القرينة، احنا وين نريد؟ نريد أن تكون الجملة الاستثنائية لا تدل على الاختصاص بما هي هي، لا في مورد حفت بالقرائن على عدم الحصر، بل بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب المتقدم، وهو لا صلاة إلا بطهور، هذا مو تركيب لو مو تركيب، كما في مثل التركيب المتقدم وهو لا صلاة إلا بطهور، هذا التركيب المتقدم الوارد الشريف لا صلاة إلا بطهور، هذا يدل على من يقول مما علم هنا قرينة موجودة، علم موجود أن الطهارة ليست هي العلة التامة لإيجاد الصلاة، وما هي في الصلاة يجب أن تكون ما هي في الصلاة موجودة متوقفة على هذا الشرط، يعني لا أثرية لا مؤثرية لمثل هذه الماهية بلا هذا الشرط، لا أنه العلة وجودا وعدما هي الطهارة، وهذا عرفناه من الخارج بأن الصلاة ما هي مركبة لها أجزاء وشرائط عديدة، بل مما علم فيه الحال من كون هذه الصلاة لها أجزاء وشرائط أخر غير الطهارة فهي للقرينة، فهي للقرينة لا تدل على الاختصاص والحصر، بل مما علم كتاب، مما علم فيه الحال لا دلالة له لهذا الاستعمال، لا دلالة له أي لهذا الاستعمال المحفوف بالقرائن على عدم الاختصاص، المحفوف بالقرائن على عدم الاختصاص، لا دلالة له على مدعى، الضمير يرجع إلى أبي حنيفة أصلا كما لا يخفى. واقع العبارة اكتبوا ومنه، ومنه القدح إشارة لرد الشيخ الأنصاري في التقريرات، فقد استدل الشيخ على الحصر بكلمة لا إله إلا الله، قائلا تقبل رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام من أجرى الشهادتين. ومن هذا القبول يعلم أن الجملتين المشتملتين على أداة الاستثناء كإلا تدل على الحاصر، ولذا دلت الجملة يا جملة لا إله إلا الله، ولذا دلت الجملة على التوحيد. ثم يقول الشيخ لو ادعي أنها دلت على التوحيد بالقرينة لكانت دعوى بلا دليل. أرجو التوجه. من بعد ما رد المصنف أبا حنيفة جاء ليقوله كيف رد أبا حنيفة؟ قال إن الاستدلال بجمل حفت بالقرائن على عدم الحصري لا تكون دليلا على أن الاستثناء لا يفيد الحصر. موشلولة الآن جاء ليقول وكذلك استدلال الشيخ الأنصاري على الحصر لا تستدل على عدم الحصر بجملة خاصة حفت بالقرائن على الحاصر لا يكون دليلا على أن الاستثناء يفيد الحصر. فإن جملته لا إله إلا الله يقينا ولا شك ولا ريب تدل على نفي الآلهة وإثبات الألوهية والتوحيد لله سبحانه وتعالى. هذا فهمه كل من قدم إلى الإسلام، هذا لا نتردد فيه. فإذا لم يتردد متردد على أن القائل حينما كان يقدم على الرسول صلى الله عليه وآله ويتشهد بالشهادتين، والكلام عن الشهادة النبوية عن الشهادة الأولى، ويتشهد بالشهادتين فيقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة منه كانت مخفية عند الرسول باعترافه وإقراره بعدم ألوهية لأي شيء إلا الله سبحانه وتعالى، هذا لا نشك ولا نتردد فيه. لكن هنا للقرينة وهي المنهج النبوي قائم منذ الدعوة على مهاجمة كل آلهة، على مهاجمة كل من تنسب له العبودية إلا الله، فكان يتكلم على الأصنام، وكان يتكلم على كل منحرف من عابد بشمس أو قمر أو ويدعو دعوة خالصة لله سبحانه وتعالى. فكان القادمون لا من الجملة يدعي الآخرون، بل من القرائن، وهي أن الدعوة كانت مبنية على أساس دعوة تدعو إلى الله وحده لا شريك له. من هذا فهموا فالشهادة ما كانت بنفسها تثبت الشيء، الشهادة كانت بنفسها لا تدل على الحصر، وإنما دلت على الحصر بالقرائن. هذا خلافا لما قاله الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول الجملة بما هي جملة استثنائية في كلمة لا إله إلا الله تدل على الحصر، وكل من يدعي خلاف هذا يدعي خلاف البديهيات، فهي دعوة غير صحيحة. واحد حد الآن
يعني الحصر يدل على الوقت،
أشوف شيخنا المتوجه الآخر متفق مع الشيخ الأنصاري أن هذه الجملة تفيد الحصرة، نفي الآلهة وإثبات الألوهية للحق سبحانه وتعالى، لكن يقول له تفيد الحصرة لا بنفس الأداة والاستثناء، لا أن الحصرة استفيد من نفس هذه الجملة. الشيخ يقول أن هذه الجملة وهي لا إله إلا الله تدل على الحاصر، على حصر الألوهية في الحق سبحانه وتعالى ونفيها عما عداه. شيخ الأنصاري قال له تفيد لكن لا بنفسها بل للقرائن لمعرفة المنهج النبوي والدعوة الإلهية. عرف الناس على أن بهذه الكلمة أصبحوا يقرون بعدم آلهة مطلقا ويثبتونها للحق سبحانه وتعالى. فأنت جئت بحديث حف بالقرائن على الانحصار، ونحن نحتاج أن تأتي بدليل خال من القرائن يثبت الانحصار، فأنا معك. لكن أنا أقول الجملة ها هنا دلت على الحصر للقرائن، وأنت تدعي وتقول ألا أنها دلت على الحصر بما هي هي. واضح العبارة؟ الآن مناقشة الشيخ الآخر مع الشيخ الأنصاري، اكتبوها. فيقول الآخوند، فيقول الآخوند من جوابنا الثاني لأبي حنيفة يعلم جواب الشيخ، فإنا نقول وإن دلت كلمة لا إله إلا الله على الحصر ولذا قبل الرسول صلى الله عليه وآله إسلام من تشهد بهذه الشهادة، إلا أنها دلت على الحصر للقرينة. واضح العبارة؟ فإذا صارت الدعوة من الشيخ الآخون في مقابل الشيخ الأنصاري على أن تدل على الحصر، لكن لا بما هي هي بل للقرائن. والإشكال في دلالتها، أي في دلالة كلمة لا إله إلا الله، هو أن لا بين قوسين، أن لا لنفي الجنس والإله منصوبها، ما قلنا لا إله، والخبر محذوف، وهو إما موجود أو ممكن. يعني لا إله موجود إلا الله، لا إله ممكن إلا الله، وعلى كل تقدير لا يثبت المدعى وهو الحاصر. فعلى فرض لا إله موجود إلا الله، موجود إلا الله، المعنى إن الله فقط موجود، فالمعنى إن الله فقط موجود ولا وجود لبقية الآلهة. ولكن نفي الوجود لا يستلزم نفي إمكان وجود آلهة أخرى، وجود آلهة أخرى. فإذا يبقى إمكان وجود بقية الآلهة مفروضا، وإذا قدرنا لا إله ممكن إلا الله فمعناه ان وجود الله ممكن ووجود بقية الآلهة غير ممكن ولكن إثبات الألوهية لله تعالى لا يثبت الوجود خارجا. وحالها عرفت وجه. يقول الشيخ الآخر مستدلا على كلامه بأن لا إله إلا الله كلمة لا لنفي الجنس تحتاج إلى منصوب ومرفوع. منصوبها موجود لا إله، خبرها أين هو؟ نقول خبرها إما لا إله موجود إلا الله، أو لا إله ممكن إلا الله. واضح المسألة؟ إذا قلنا لا إله موجود إلا الله، إذا قلنا بهذه المقالة وهي لا إله موجود إلا الله، فمعناه لا وجود لبقية الآلهة، فأثبتنا بهذه الشهادة وجود الحق تعالى، وقلنا أن بقية الآلهة لا وجود لها، لكن كون بقية الآلهة لا وجود لها بالفعل لا يدل ولا يثبت عدم إمكانها. فإذا هنا الممكن أن تكون متحققة أو توجد مثلا. واضح المسألة؟ ولذا قال فإن نفي الوجود لا يستلزم نفي إمكان بقية الآلهة، فمن الممكن أن نقول بإمكان بقية الآلهة. واضح المسألة؟ هذا بناء على تقدير من موجود. وأما لو قدرنا ممكن وقلنا لا إله ممكن إلا الله، هذا بالأولى أن لا يفيد. ثبوت الإمكان لشيء لا يدل على الوجود. لا إله ممكن إلا الله، فإذا كان لا إله ممكن إلا الله شو صير النتيجة؟ يعني إمكان الله سبحانه وتعالى موجود، لكن إمكان بقية الآلهة ليس بموجود، كأن بقية الآلهة مفروضة العدم والامتناع، أي لا إمكان لها، وما لا إمكان له يكون ممتنعا، لكن الله سبحانه وتعالى يكون ممكن الوجود، لكن إثبات الإمكان لشيء لا يكون دليلا على التحقق والوجود. ثم يقول الآخر هذا الكلام مبني على من؟ على أن لا إله أي لا معبودة. أرجو التوجه. ثم يقول الآخر إن هذا الكلام وهو لا إله موجود أو ممكن الذي قلناه على الفرضين لا يفيد الحصر، مبني على من؟ مبني على أن المراد من لا إله من نفي الألوهية نفي العبودية موشلولة. أما إذا كان نفي واجب الوجود فلا تفيد في المقام، نفي العبودية بل لا معبود إلا كذا. أما لا موجود لا واجب الوجود إلا الله فذاك لا يفيدنا. فإذا الكلام إلى على من؟ نفي العبودية لا نفي واجب الوجود. نقرأ العبارة ونشوف الله معنا شو ينطبق. وقد انقدح أي اتضح وتبين أنه ضمير شأن لا موقع أي لا مجال للاستدلال على المدعى وهو الحصر، وهو الحصر لا مجال للاستدلال على المدعى وهو الحصر أيضا، كما أن هناك في كلام أبو حنيفة كان لا مجال، إهنهم لا مجال بقولي بقبولي رسول الله صلى الله عليه وآله إسلاما من قال. استدل الشيخ الأنصاري بهذه الكلمة الشريفة وهي قال كلمة التوحيد، المراد من كلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله. يا به شيخنا، لماذا استدلال الشيخ الأنصاري ليس بصحيح على الحصر بهذه الكلمة الشريفة وهي كلمة التوحيد، مع كون الرسول قد تقبل من قال بها؟ ولو أنها كانت تدل فقط وفقط على أن الله معبود أو واجب أو موجود، ويحتمل أن تكون آلهة كثيرة موجودة، لما اعتبرها الرسول صلى الله عليه وآله من أدلة التوحيد أو من إمارات التوحيد. قال لإمكاني دعوى أن دلالتها أي كلمة التوحيد وهي كلمة لا إله إلا الله، لإمكاني دعوى أن دلالتها على التوحيد، على من؟ على التوحيد، كان بقرينة الحال، لعلها حفت بقرائن حالية كانت في عصر الرسول، يعني لما نصب الرسول هذه الجملة هذه الكلمة لإثبات الألوهية لله ونفيها عن الغير، كان من يأتي للتكلم بها تكون هناك قرائن حالية أو المقال أو لقرائن مقالية حفت الكلام آنذاك. يعني شنو معنى؟ يعني لا للتبادر من نفس الجملة، يعني لا للتبادر من نفس الجملة. والإشكال مبتدأ مندفع خبر، والإشكال في دلالتها، والإشكال في دلالتها أي كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، عليه أي على التوحيد، بأن خبر لا النافية للجنس، بأن خبر لا النافية للجنس إما يقدر ممكن، لو نقدر لا إله ممكن إلا الله، أو موجود أي لا إله موجود إلا الله. وعلى كل تقدير، مبعض مش أشكال قال على كل تقدير هي لا تفيد، وعلى كل تقدير لا دلالة لها أي لكلمة التوحيد، عليه أي على التوحيد. لماذا هذا المشكل يقول لا دلالة فيها؟ قال إما على الأول، يعني إما على تقدير كلمة ممكن، الأول هو ممكن، فإنه ضمير شأن حينئذ، يعني حين تقدير كلمة ممكن، يعني حين تقدير كلمة ممكن لا دلالة لها أي لكلمة التوحيد إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى ونفي تتمة العبارة، ونفي إمكان وجود غيره. لا إله ممكن إلا الله، شنو الدل؟ يعني لا إله ممكن إلا الله، وبقية الآلهة لا إمكان لها، هذا لا يثبت وجوده تعالى، واضح؟ هكذا أشكل البعض على، بل لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى ونفي إمكان وجود غيره، لا وجوده فعلا وخارجا، لا وجوده يعني، ولا يدل أنه لا إله ممكن على الوجود الخارجي لله سبحانه وتعالى، لكون الإمكان يقابل الامتناع. لماذا كون الشيء ممكنا لا يفيد للوجود الخارجي؟ الإمكان وين يجيبونه؟ في مقابلة الامتناع، لا في ما قابل الوجوب والتحقق، بل لا وجوده. وأما على الثاني، يو الثاني تقدير موجود، فلأنها أي كلمة التوحيد وإن دلت على وجوده تعالى، لا إله موجود تدل على من؟ على وجود الحق سبحانه وتعالى إلا الله، وإن دلت على وجوده تعالى إلا أنه ضمير شأن لا دلالة لها أي لكلمة التوحيد، لا دلالة لها أي لكلمة التوحيد على إمكان على عدم إمكان إله آخر. فشنري نريد نقول بوجوده وعدم إمكان وجود إله آخر، ثبوت الوجود له لا ينفي إمكان الوجود لغيره، لا دلالة لها على عدم إمكان إله أو آلهة أخر أو إله آخر. المفيد شنو هو؟ والمفيد هو إثبات وجوده ونفي غيره، والمفيد هو إثبات وجوده ونفي غيره في الخارج بعقد إيجابي، بعقد إيجابي يثبت الحق وسلبي ينفي غيره. بل والإشكال مندفع، هذا الإشكال الذي أورده البعض على أن هذه الجملة، أنت مو تقول أنا موافق للشيء في كونها تدل على الانحصار، لكن للقرائن أكو من قال أنها لا تدل مطلقا، لأنه إن قدرت ممكن جاءت شبهة، إن قدرت موجود جاءت شبهة، قال مندفعون. هذا الإشكال
مبتدأ مندفع خبره،
خبر أحسنتم، الإشكال مبتدأ والخبر وين إجى؟ من بعد أخطر. مندفع بأن المراد من الإله هو واجب الوجود. أرجو التوجه، أنا أتصور قلت المراد من الإله هو المعبود، حسب الظاهر كانت غلطة. المراد من الإله يقول يجب أن نقدر أن المراد من الإله هو واجب الوجود، أي لا إله واجب، أي لا إله، لا إله أي لا واجب وجود موجود إلا الله. فشيخ أنا شو يسوي لنا؟ لا إله يعني لا واجب وجود، لا واجب وجود مو ممكن، يقول ممكن ما تفيدنا، نقدر شنو هو؟ موجود، لا واجب وجود موجود إلا الله. على هذا تكون الجملة دالة على الانحصار، لكن لوجود القرائن. فأنا مع الشيخ الأنصاري في طريق واحد على كون الجملة فيها هنا تدل على الانحصار، لكن الشيخ يراها، يرى دلالتها لنفسها للتبادر، وأنا أقول لعل دلالتها كانت لقرينة حالية أو مقالية. والمقدر ها هنا لا إله أي لا واجب وجود موجود إلا الله. واضح المسألة؟ الحصر نستفيد من الاستثناء. هو يقول ما يقول، هو يقول لعل ما فيه، هو يقول إثبات الحكم فقط وفقط، شوف شيخنا يقول إثبات الحكم فقط وفقط لكذا، أما غيره